بسم الله الرحمن الرحيم.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
عباد الله، إن الله عز وجل يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، فهو سبحانه وتعالى الملك، بيده الخير، وأمر العباد جميعا موكول إليه. أفضل أيام الدنيا على الإطلاق هي أيام جعلها الله عز وجل قربات، فيها يتقرب العبد بجمل من الطاعات، فلا يستثنى فيها طاعة عن طاعة. هذه الأيام التي أعلى الله قدرها وعظم الله شأنها، هذه الأيام العشر الأول من ذي الحج، فقد أقسم الله عز وجل بها كما قال سبحانه وتعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم.
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
نعم، إن هذه الأيام أيام مباركة أعلى الله فيها القدر ورفع الله عز وجل فيها الذكر، فما من طاعة ولا عبادة في هذه الأيام إلا وقد ضعف الله لها الأجر، لأن الله عز وجل يحب العمل في هذه الأيام، وذاك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فهل في هذه الأيام التي بعد قليل ستهجم علينا، هل نحاول أن نتقرب إلى الله عز وجل؟ فيا مسوف التوبة، يا متخلف عن الركب، يا مقصر، أسرع أسرع، فمن يصرف عنه العذاب يوم القيامة قد فاز.
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.
الأيام العشر هي أفضل أيام الدنيا. أيها الحبيب، الدنيا مزرعة والآخرة هي دار الحصاد، إن عملت صالحا جنيت في الآخرة صالحا، وإن عملت سوءا جنيت في الآخرة سوءا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
يسر إخوانكم في مسجد الأنصار أن يقدم لكم هذه المادة والتي بعنوان إسفار البشر بفضل الأيام العشر، لفضيلة الشيخ صلاح الدين علي بن عبد الموجود.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن بنعم الله عز وجل على قلبه وعباده وعلى هذه الأمة خاصة أن الله سبحانه وتعالى جعل لها أياما فيها يتنسك المتنسك ويتقرب من أراد القرب من الله عز وجل. فإن أصاب العبد فترة فإذا بهذه الأيام تعلي من إيمان قلبه وترفع من شأنه عند ربه تبارك وتعالى. أيام وساعات جعلها الله عز وجل قربات، ولكن السعيد من تعرض لهذه المنح وتقرب إلى رب البريات فنال أعلى الدرجات. أيام فاضلة يجعلها الله عز وجل فيها من القربات ما يضاعف الله عز وجل لها الأجر، وساعات يجعل الله عز وجل أهلها هم أهل الله عز وجل وخاصته. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى لا يرعى من يشاء، إن الله عز وجل يرعى من يشاء ويخط من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، فهو سبحانه وتعالى الملك بيده الخير، وأمر العباد جميعا موهول إليه. جعل اليوم ساعات هي أفضل ساعات اليوم، وهي ساعة نزول إلهي ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة، أي في كل يوم، إلى السماء الدنيا في ثلث الآخر من الليل. اتفق العلماء قاطبة على أن هذه أفضل ساعات الدنيا، إلا ما كان من ساعة الجمعة، والراجح من أقوال أهل العلم أن ساعة الليل أي ثلث الآخر من الليل هي أفضل ساعات العمر القاطبة. ينزل فيها ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، ينزل نزولا يليق بجلاله، فيسأل عباده هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة، ولا يزال هكذا إلى أن يطلع الفجر. من أهل الله عز وجل يوافق هذه الساعة، ومن من عباد الله يوفق لهذه اللحظات التي هي أفضل لحظات الدنيا. ثم جعل الله عز وجل ساعات من النهار، وهي ساعات الصلوات الخمس، فإن الصلاة من الصلاة إلى الصلاة، الصلاة كفارة، أي ما بين الصلاتين ما اجتنب الكبائر. وجعل الله عز وجل في كل أسبوع ساعة هي أفضل ساعات الأسبوع على الإجمال على التفصيل، وهي ساعة الجمعة، فمن وافقها وهو يدعو الله عز وجل إلا غفر له. واختلف العلماء في أي ساعته، هل هي في أول يوم الجمعة، هل هي في وسط يوم الجمعة، هل هي في آخر يوم الجمعة، منهم من قال هي ما قبل الصلاة، ومنهم من قال والإمام قائم على المنبر أثناء الخطبة، ومنهم من قال بعد الصلاة، وكما روى الإمام مسلم منهم من قال في حديث صحيح هذا الحديث أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة. نفحات يقلب الله عز وجل بها قلوب العباد بين طاعات وبين قربات، فإذا تكلل القلب واجه هذه اللحظات فإذا القلب قد علا، وإذا القلب قد سما، وجعل الله عز وجل رمضان العام شهرا كاملا به وفيه تغسل الخطيئات وتمحى الذنوب. وإذا بالعبد خرج من هذا الشهر بطاعته كيوم ولدته أمه غفرت له الذنوب ومحيت عنه السيئات ورفعه الله عز وجل أعلى الدرجات. ثم جعل الله عز وجل هناك مرة في العمر طاعة من وفاها غفرت له الذنوب أي جميع الذنوب. حتى اختلف العلماء هل بما فيها الكبائر أم لا؟ قالوا بما فيها الكبائر فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حج مرة في العمر يمحي له به جميع الخطيئات. ثم من هذه الأيام التي أعلى الله قدرها وعظم الله شأنها هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة، فقد أقسم الله عز وجل بها كما قال سبحانه وتعالى: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. قال بعض أهل العلم: والشفع هو يوم النحر والوتر هو يوم عرفة. أي بدأ الله عز وجل بخاتمة العشر أي في يوم النحر، ثم قال عز وجل: والشفع والوتر أي هو يوم عرفة. واتفق العلماء قاطبة على أن أفضل الأيام الدنيا على الإطلاق هي العشر الأول من ذي الحجة. هي أيام جعل الله عز وجل قربات فيها يقرر العبد بجمل من الطاعات فلا يستثنى فيها طاعة عن طاعة، ألا وهي العشر من ذي الحجة. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله الذي هو أعلى الدرجات، ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله وعاد ولم يعد ذلك بشيء، أي أنه قتل وفقد ماله جميعا. إذن هذه العبادة وهذه الطاعة وهذه القربة في هذه الأيام المباركات قل من يتفطن بها وقل من يوصل قلبه إليها. حتى إن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأول من ذي الحجة؟ فهناك من يقول العشر الأول من ذي الحجة أفضل، وذلك لهذا الحديث ولفضل الله عز وجل أن فيها الحج. ومن من قال بالعشر الأواخر من رمضان لوجود ليلة القدر. وهناك من العلماء من جمع بين الأقوال فقالوا: بل إن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل، وإن أيام العشر الأول من الحجة أفضل، وذاك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نعم، إن هذه الأيام أيام مباركة أعلى الله فيها القدر ورفع الله عز وجل فيها الذكر، فما من طاعة ولا عبادة في هذه الأيام إلا وقد ضاعف الله لها الأجر، لأن الله عز وجل يحب العمل في هذه الأيام. والعمل المجمل أي جميع الأعمال، فكلما فتح للعبد بابا من أبواب الخير أن يدخل، وخاصة في هذه الأيام، فإن من أفضل الأعمال في هذه الأيام على الإطلاق الحج إلى بيت الله الحرام. فإن الحج يكون في هذه الأيام، وهذا لمن وفق للحج، ومن لم يوفق للحج فقد جعل الله له أبوابا أخرى. بها يتقرب إلى الله عز وجل، وبها يصل إلى أعلى المراتب. فالحج في هذه الأيام هو رأس من رؤوس العبادات في هذه الأيام المباركة. ثم ذكر الله عز وجل، فقد ورد في زيادة أي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أفضل الأعمال فيها ذكر لله عز وجل، وذكره لا يقصر على عمل اللسان، بل إن الذكر هو ترجمان القلب. ففي هذه الأيام يعرض العبد قلبه لنفحات وطاعات وقربات، فيستغيث بالله عز وجل، يبدأ يحرك القلب باللسان. فإن البعض قد يجري من قلبه أو على قلبه شهوات، وربما يصل إلى سدود وكثير من البليات، فعندها يحرك اللسان. فإذا حرك اللسان فإنما من أدمن الذكر تحرك القلب واشتاق إلى الرب سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك ربا من ذكر الله. أي هذا الذي إن رطب لسانك حرك القلب إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نرى أن فضل ذكر عظيم كما قال عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ففضل الذكر عظيم، فرغم أنه أسهل العبادات ويعتبر من أقل الطاعات عملا، إلا أن غالب العباد غفل عنه بسبب وضعت في اللسان أو على اللسان شهوة يتحرك وينطلق فيما ينفع وفيما يضر. فإذا غالب العباد قد عبروا، لأن اللسان هو ترجمان القلب، فإذا البعض قد عبر عن خطايا قلبه وترك اللسان يعمل بكل سوء ليترجم ما في القلب من سوء والعياذ بالله. وإن سعيد لما وفق إلى ذكر الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أين أنت أيها العبد من ذكر الله عز وجل الذي يعظم الله عز وجل به القدر ويرفع الله عز وجل به الشأن؟ وكان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون هذا جدا. فمن ثم قلت خطاياهم، آفة اللسان عظيمة. في هذه الأيام تستطيع يا عبد الله أن تصلح من لسانك حتى ينصلح قلبك، كما روى الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم إلا والجوارح تكفر فيه اللسان، اللسان الذي أعظم الآفات، وتقول له: بك ننجو وبك نهلك. فهل في هذه الأيام التي بعد قليل ستهجم علينا، هل نحاول أن نقرب إلى الله عز وجل؟ هل نحاول أن نجعل هذا اللسان عاملا مطيعا لله سبحانه وتعالى؟ أما زال القلب كما هو وما زالت الجوارح كما هي؟ كان سعيد ابن جبير رحمة الله عليه يرى عليه أثر العبادة جدا في هذه الأيام، فكان لا يفطر عن ذكر الله عز وجل. وكان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما كانوا يكبران في هذه الأيام حتى في السوق، فيكبر الناس بتكبيرهما طاعة قد غفل عنها العباد، ونفيها الكثير من الناس، ومن ثم وجب علينا أن نقف قبل هذه الأيام وقفة. أطرق الباب عسى أن يفتح لك، قلب قلبك بين جمل من طاعات عسى أن تصف، فإن الطاعات كثيرة كم أغلق عليك من أبواب لطاعات. ولكن في هذه الأيام إن حاولت ربما رق قلبك وربما نظر الله إليك نظرة غفر بها ذنبك وفتح لك هذا الباب، باب الذكر، ذكر الله عز وجل. ثم إن الأمر لا يقف عند ذكر الله عز وجل، بل شرع الصيام. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام من هذه الأيام التسع. وهناك خلاف بين العلماء، قالوا إن كان الصيام يفوت كثيرا من الطاعات فهجم على الطاعات، وإن استطعت أن تجمع بين القرب والطاعات فهذا أولى. ولكن إن وجدت نفسك واقفا معطلا وليس لك إلا باب الصيام فهجم على هذا الباب عسى أن يغفر الله لك ذنوبك ونعي الله عز وجل لك قدرك. ثم بقى الطاعات، أي بأن جميع أنواع وصور البر قد جعلها الله عز وجل مضاعفة، وجعلها الله عز وجل في علو في هذه الأيام، من صلة للأرحام وبر للوالدين وبال على جميع القربات والطاعات. انظر ما تخلف عنه الناس فأفضل عليه. تفرد يا عبد الله حتى وإن رأيت الناس قد تكسلوا ولا تقار لك معينا فإن الله عز وجل يجعلك ممن سن سنة حسنة. أيها الأحباب، إن من جمل ما يجب على العبد أن يفعله حال دخوله على هذه العشر أيام من ذي الحجة أن يعلن لربه تبارك وتعالى وأن يشهد على نفسه أنه تاب. والتوبة ليست تصفية من ذنب دون ذنب، بل جعلها الله عز وجل التوبة عام من الذنوب والمعاصي ومن تفريط في القربات والطاعات. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فقد علق الله عز وجل الفلاح والنجاح والنجاة على التوبة. كم من ذنوب خاصة نفسك لا تستطيع أن تتخلى عنها عند قدوم هذه الأيام، عسى أن يفتح الله عز وجل باب توبة. فلا تيأس يا عبد الله، فإن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. كم حاولت أن تتوب ولكن رأيت أن الأبواب مسدودة وأن الطاعة معطلة وأن باب المعاصي مفتوح. لا تمل ولا تكل حتى ولو رأيت الباب مغلق، فإنما من أكثر الطرق يوشك أن يفتح له. استمع لنداء الله عز وجل عليك وعلى كل مذنب وعلى كل مقصر. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تمني نفسك بالتوبة وأنت لم تتب. كم تقول سأتوب وكم جعلت من خطط ودراسات ومشاريع توبة ولم تتب، لأنك ما صدقت في توبتك. في هذه الأيام قد ينكسر قلبك وقد يرق لأمر أمر الله عز وجل، فلذ جلال الله تبارك وتعالى عسى أن يتوب عليك وأن يفتح لك هذا الباب. كثير من الناس مع طول الأمد وطول المدة لا يستطيع أن يفتح في أمر التوبة، فعندها يأتيه من اليأس ويأتيه من القنوط ما يحيل بينه وبين التوبة. ولكن لو قلبت قلبك على أمر الله عز وجل لوجدت أن الله يفرح بك، أن الله يفرح بك وبتوبتك إن أقبلت عليه. وكما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، إن الله يفرح بتوبة عبده. ثم روى الترمذي بسند صحيح في حديث أنس الذي يقول فيه رب العزة تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني براب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك ببرابها مغفرة. رحمة من الله عز وجل وفضل، دعوة من الله سبحانه ولت أن نتوب وأن نرجع وأن ننيب. لا تسوف التوبة، لا تتخلى. هناك يوم قدم إنك كفر وبدلت بين الله عز وجل محله لك ما سلف. لآدم عليه السلام فلما صدق في توبته غفر الله له، قال: يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عنه وعن زوجي ومحى الله له كل خطيئة ورفع الله قدره حتى عدنا من جملة الأنبياء، من جملة الأنبياء. ثم إبراهيم عليه السلام تاب وأنب وعاد إلى الله عز وجل من قد سلف حال صغري: واغفر لي خطيئتي يوم الدين. وموسى عليه السلام قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. ثم انظر لحال العبد الصالح والنبي الصالح أيوب عليه السلام، كيف أن الله قد بلا. وربما يتصور البعض أن البلاء ممكن بهم فيرى أن البلاء عليه عظيم وقد اشتد به وتقل فيظن أن هذا بذنوبه فلا يستطيع أن يتوب أو ينيب أو أن يرجع إلى الله عز وجل. لا، قد يكون البلاء هناك رفعة وعلو قدر. فأيوب عليه السلام عظم به البلاء حتى قلاه وابتعد عنه القاص والداني حتى ظل قرابة 18 عاما في هذا البلاء العظيم الشديد. فقال رجل صاحبي: أظن أن أيوب قد فعل ذنبا عظيما. فقال له الرجل: لما؟ قال: لا، ما كتب الله علي ولا عفى عنه. فلم يصبر هذا الرجل إلا أن ذهب إلى أيوب عليه السلام فقال له: كنت أنا وفلان فوقع ذكرك، أي وقع ذكر أيوب عليه السلام. فقال صاحبي: إن أيوب أذنب ذنبا حتى أن الله ما غفر له ولا عفى من ذنبه. فهنا قال أيوب عليه السلام: والله لا أدري ما تقول. يعني هذا الكلام يعني لا أعقله ولا أذكر ذنبا، والله لا أدري ما تقول إلا أني كنت أمر على رجلين يختلفانني فيذكرانني الله عز وجل فأعود إلى بيتي فأكفر عنهما إذ لا أحب أن يذكر الله عز وجل فيه أو على باطل. عندما ذلك تمر الأيام عصيبة على أيوب عليه السلام، ما بقي معه إلا زوجة كان يتخلى فتأخذ بيده فتضعه على موضع عطائه، فإذا فرغ فتأخذ بيده فتقومه تقيمه. فإذا بإذن الله عز وجل وهو راقد لا يتحرك يقول له: اركض برجلك، اركض يضرب الأرض بقدمك، فإذا الأرض قد نبعت ماء هذا مغتسل بارد وشراب. فاغتسل من هذا الماء وشرب منه فعاد أثى وأحسن مما كان. فعادت زوجه تبحث عنه فرأت هذا الرجل الغريب فقالت له: يا هذا، أما رأيت هذا المبتلى أيوب؟ ثم تأملت هذا الرجل وقالت: والله إني لأراك أقرب شبها منه. فقال لها أيوب: هو أنا أيوب. بعد عمر مديد وبعد فتنة عظيمة وبعد بلاء قد حط بهذا العبد الصالح والنبي الصالح إذا بالله عز وجل قد عفاه مما به وكان له أن أران قمحه وأمر شعير والأمر عبارة عن أوعية كبيرة يعطي فيها الظلال فإذا بالله عز وجل أرسل على جراد جراد من ذهب وجراد من فضة فامتلأ الأنهار من ذهب وفضة قال عز وجل إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب فيا مصطفى التوبة يا متخلف عن الركب يا مقصر أسرع فمن يصرف عنه العذاب يوم القيامة فقد فاز عمر بن عبد العزيز مات صاحب له عمر بن عبيد الله ابن عمر بن عبيد الله بن عبد مسعود فأرسل يعزيه قال السلام عليكم ورحمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون فنحن من أبناء الآخرة وجعلنا الله عز وجل في الدنيا مؤجلين فنحن في عدد الأموات فإني ميت ابن ميت أعزي ميت في ميت فنحن ما خلقنا للدنيا ما خلقنا إلا لأمر عظيم وخطب يسير ما خلقنا إما إلى جنة أو إلى نار أسأل الله أن يغفر لنا ونعوذ بربكم واستغفروا الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله إن البدن يكل ويمل ويتعطل وكما روى محمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شره أي نشاط وجد واجتهاد وإن لكل شرة فترة أن يقضيها العبد بعد أن يفهم ويمل ويكل من كثرة الطاعات والقربات إذا لم يقف فترة أو جنة فترة من الزمان كل شرة فترة فمن كانت فترته لسنتي فقد نجا ومن كانت إلى غير هذا فقد هلك فنحن في سبيل إلى الله عز وجل نرى أياما نسعد بها بالقرب والطاعة ونرى أياما نشقى فيها بالكسل والتفريط فإياك عند وقوف قلبك أو عند تعطل جوارحك أن تقف أو أن ترجع بل جاهد قلبك وجاهد نفسك واعلم أن الله عز وجل يناديك وأن خلقك أقوام سبب إلى الله عز وجل فالحق برك حتى ولو تعطل قلبك بعض زمان حتى ولو تكلت جوارحك بعض الأيام فالحق برك قال أبن سفيان إن الدول سببون على خيل العتاق كان يتقلبون من طاعة إلى طاعة إن فتر من هذا الباب انتقل إلى باب آخر بنشاط وقوة فإن فتر من هذا الباب تقلب فيه أو وقف على باب آخر وانطلق في نشاط وقوة فما يزالون يتقلبون في طاعات وقربات حتى أعلى الله قدرهم وألان جوارحهم لكل طعهم على كل الأبواب وقوف مولدون من باب إنما ما كانوا يفتحون فيدخلون وينطلقون أيها الأحباب الأيام العشر هي أفضل أيام الدنيا فيه يوم النحر أفضل أيام الدنيا على الإطلاق في هذا اليوم العظيم أفدى الله عز وجل إسماعيل بكفش عظيم في هذا اليوم العظيم لحمل رآه إبراهيم عليه السلام فإذا هو يرى أن يذبح ولده فأخذه وكان في هذا اليوم وهم بذبحه فإذا الله عز وجل قد هداه في هذا اليوم العظيم أتمم موسى عليه السلام ميقات ربي ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. في آخر الأربعين أي في يوم من عشر أيضا أعطى الله عز وجل موسى عليه السلام التوراة. في هذا اليوم العظيم أي قبل يوم النحر في يوم عرفة ختم الله عز وجل لهذه الأمة دينها وأتم الله لها النعمة. والحديث رواه البخاري ومسلم جاء رجل من اليهود فقال نحن معاشر اليهود لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال له عمر رضي الله عنه وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه إني لأعرف في أي يوم نزلت. نزلت في يوم الجمعة في يوم عرفة. فهل هذه الأيام ستكون أيامك باقي الأيام تمر كما مرت باقي الأيام أم أن أجعل علوه مهمة ورفعة شأن واستمرارية في طاعة الله عز وجل؟ إليكم حال رب من سبق حتى نلحق بالركب. نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة الليلاء والحديث رواه ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها إن سلم من فراشه ودخل المسجد فظل يصلي فاستقبلته عائشة رضي الله عنها فأخذت تبحث عنه فإذا هو في المسجد ساجد. فلما فرغ وجدته قد ذلل ترى من الدموع وهو يقول دعيني يا عائشة أتعبد لربي. فقال والله إني لأحبك وأحب ما يقربك من ربك. فقال لها لقد أنزل علي الليلة آيات الويل ثم الويل لمن قرأها ولم يتدبرها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآيات. هذا عبد الله بن عمر سئل نافع مولاه كيف كان حال ابن عمر؟ فقال نافع الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما وكان عمر إذا تخلف عن تكبيرة الإحرام أعتق رقبه. جهد ومواصلة في الطاعات والقربات. صفوان سليم كان من العباد العاملين وعلماء الزمان وكان صفوان قد عهد الله عز وجل ألا ينام على جنب حتى يرى أي هو يرى ما معاده إما الجنة وإما في النار. قال الهبي والله لقد وفى. كان إذا جاء وقت الشتاء صعد على سطح البيت يصلي وإذا كان وقت الصيف دخل في غرفته يصلي يستعين بالحر والبرد على عدم النوم وقيام الليل. صفوان سليم قالت له الزوج في يوم عيد يا صفوان كم رأيت اليوم من جلالات ومن حسنات في الطرقات. فقال لها اسكتي فوالله منذ أن خرجت إلى أن عدت ما تجاوز بصري أصبعي. صفوان سليم الذي سأل عنه سفيان بن عيينة قال أين أهل صفوان سليم في الحج؟ فقيل له إذا وصلت إلى منى ودخلت مسجد الخيف فوجدت رجلا إن رأيته وعلمت أنه يخشى الله فهو. قال سفيان بن عيينة فدخلت مسجد الخيف أنظر وتأمل في بيوت العباد فإذا أنا برجل قد وقعت مهابته في قلبي. فأقبلت عليه فقلت أنت صفوان؟ قال نعم أنا صفوان بن سليم. دخل الخليفة عبد الملك مروان إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى اتجه بظهره او اسلب بظهره الى المنبر ونظر الى الناس. انا امير المدينه عمر بن عبد العزيز. فوقع بصره على الرجل فغمز عمر بن عبد العزيز وقال من هذا الرجل؟ ما رايت مهابه على وجه هذا الرجل. وكان قائما من يصلي. قال انه صفوان بن سليم. إنه صفوان سليم فإذا بعبد الملك مروان يجمع صره فيقول لحاجه اذهب فإن فرغ من صلاته فأعطها له. وكان لديها 500 دينار ذهب. فاتجه الحاج إلى صفوان فلما فرغ من صلاته قال يرسل لك أمير المؤمنين هذه الصره. فقال لما؟ قال أنا أنت صفوان. قال أنا صفوان. قال هل لك من أمير المؤمنين؟ فقال صفوان ارجع فستثبت هل أرادني أم لا. فلما رجع الحاجب أسرع صفوان بن سليم وأخذ نعله وفر خارج المدينة. فماذا إلا بعد أن خرج أمير المؤمنين قلوب صفت وعللت. لما كان صفوان بن سليم على فراش الموت كان معه من السكرات وهو قاعد. قالت ابنته يا أبتي أرقد على ظهرك فإنه أرواح. فقال يا بنيتي إني أخشى أن أكون قد حنثت في عهدي مع الله عز وجل. فصامت روحه وهو قاعد رأسه على صدر ابنته. أيها الحبيب الدنيا مزرعة والآخرة هي دار الحصاد. إن عملت صالحا جنيت في الآخرة صالحا وإن عملت سوءا جنيت في الآخرة سوءا. أمر لهؤلاء سالم عن عبد الله عمر. قيل كانت الهيئة والجسم كأبيه يرى عليه أثر الخشونة. وكان أبو عبد الله عمر كان في خلقة أبيه حال عمر رضي الله عنهم جميعا. طاف سالم بالبيت فإذا الشمس من عبد الملك أمير المؤمنين تلمح عيناه جثة ضخمة ينظر فإذا وسالم عبد الله بن عمر فيسرع إليه ويهرول الطواف فيقول السلام عليك يا سالم. السلام عليك يا سالم. قال سالم وعليك السلام ورحمة الله يا أمير المؤمنين. فقال له الشمس من عبد الملك أما لك حاجة؟ وهما في الطواف. فقال يا أمير المؤمنين أما ما تستحي وأنت في بيت الله عز وجل أن تطلب مني أن أسألك؟ فاستحي هشام. فلما فرغ من الطواف أسرع هشام عبد الملك ووقف على باب المسجد. فلما خرج سالم قال نحن يا سالم خارج البيت أما ما لك حاجة؟ فقال سالم أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ ما هي حوائجنا؟ ما هي طلباتنا؟ ما الذي نتمناه؟ ما الذي يربينا؟ تافه من الدنيا هذا غالب الخلق إلا ما رحم ربي. أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال هشام عبد الملك بل من حوائج الدنيا. فقال والله الذي لا إله غيره ما سألتها من خلقها ويملكها فكيف أسألها من لم يملكها؟ أيها الأحباب إن الدنيا عرضت وإن الدنيا إلى زوال وبعد أيام سيهجم علينا العشر. شد من حزام قلبك وأسرع إلى ربك. اعلم أن الرعاة في هذه الأيام ضعفة وأن الربابات توصلك إلى الاستمرارية والاستمرارية توصلك إلى جنان عرضها السماوات والأرض. من خاف أدلج ومن أدلج أي أسرع فقد بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية هي الجنة. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يمحو خطايانا وأن يوفقنا إلى طاعته وإلى القرب منه. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر الرشد يعزه أهل طاعتك ويذله أهل معصيتك ويؤمر به بالمعروف وينهى عن المنكر واجعلنا ربنا الهدى الراشدين. وأقم الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.